بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب التوحيد فتح المجيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ على شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. قال الشارح: باب من تبرك بشجر وحجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. وقوله وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات: وكانت اللات لثقيف والعزى لقريش وبني كنانة ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء
اللات. نعم.
فعلى الأولى قال الأعمش:
اللات لمن كان لت السويق، في اسم فاعل لمن كان لت السويق. نعم.
فعلى الأولى قال الأعمش: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز.
أما بتخفيف يبقى اللات سموها اشتقاقا من اسم الله، يبقى اللات، اللات مأخوذة من الله. والثانية بالتشديد: اللات راجع إلى الرجل الذي كان يلت السويق. نعم.
والعزى من العزيز. قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى.
وهذا من الإلحاد في أسماء الله، فالإلحاد في أسماء الله الميل بها عن الطريقة الشرعية، فمن ذلك إلحاد المشركين لما سموا آلهتهم بأسماء الله عز وجل: اللات من الإله، ومنات من المنان، والعزة من العزيز. ومنها إلحاد النصارى لما أطلقوا على الله أسماء البشر فجعلوه أبا. ومنها إلحاد الجهمية الذي هو التعطيل للأسماء والصفات. ومنها إلحاد الأشاعرة المعتزلة الذي هو تعطيل الصفات. ومنها إلحاد الأشاعرة الذي هو التحريف. ومنها إلحاد الممثلة الذي هو جعل صفات الخالق صفات المخلوقين. فالإلحاد الميل بالأسماء والصفات عن الطريقة الشرعية، سواء إلحاد معطلة أو إلحاد ممثلة أو إلحاد مشركين أو إلحاد نصارى أو إلحاد يهود لما وصف الله عز وجل بالنقائص، كل هذا إلحاد. نعم. فقال قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. نعم.
فقالوا: اللات مؤنثة منه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وكذا العزى من العزيز.
يبقى اللات مؤنث الله تعالى الله عما يقولون. نعم.
وقال ابن كثير: اللات كانت صخرة بيضاء منقوش عليها بيت بالطائف، له أستار وسددة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون به على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار.
مظاهر الكعبة يعني بطائف أستار وسدنة وكذا كالكعب. نعم.
وعلى الثانية قال ابن عباس:
وحتى الكعبة لو ظن الإنسان بها أنا تنفع وتضر هذا شرك والعياذ بالله. الكعبة هذا بيت عظمه جاء تعظيمه في الشريعة بالعبادة حوله ليس بأحجاره، فالكعبة ليس يعود تعظيمها إلى أحجارها وأستارها، وإنما التعظيم يعود للعبادة عندها وحولها. ولهذا لا نمس منها إلا ما مس النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نقبل الحجر الأسود بغرض أن فيه نفعا في ذاته أو دفع ضر، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله تعبدا لله عز وجل، فإحنا نتعبد بالاتباع لا أن الحجر فيه شيء. فالكعبة في أحجارها، في أحجارها حتى الحجر الأسود لا يلتمس الإنسان في ذلك بركة نفع في الأحجار. ولهذا القول هنا: من تبرك بشجر أو حجر يدخل في أحجار الكعبة. ما ينبغي الإنسان أن يتبرك بأحجارها إلا الحجر الأسود والتبرك تبرك اتباع تبرك عمل مش تبرك بحجر، فالحجر في ذاته لا يتبرك به هو كسائر الأحجار، إنما البركة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلت، إنما تتبرك بالحجر كحجر ترجو منه شيئا وتقول هذا مريض يلا ضع يدك أنت مريض، والثاني هذا ما يعيش له ولد يلا روح تبرك بالحجر حتى يعيش أولادك، هذا شرك مثل ما يفعل عند أي حجر من الأحجار. لكن التبرك هنا يكون بإخواني بالعبادة، حصلت بركة، فالبركة أصلها كثرة الخير، وكثرة الخير في الاتباع هنا. ولهذا لا يمثل بعض، شوف جهال كثير جدا من جهال الناس مسلمين يأتي الكعبة لا ينشغل بطواف ولا ينشغل بإقامة سنة، ينشغل بإيه؟ بإيجاد مكان حول الكعبة يتعلق بالأستار، ويضع خد على أي مكان فيها ويتعلق بالأستار كأن هذا الحجر فيه شيء، هذا الحجر فيه شيء. نعم.
قال وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلؤه عليها، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق، وعن مجاهد نحوه، وقال فلما مات عبدوه، رواه سعيد بن منصور.
السويق هذا شعير يطحن ويجعل عليه السمن، هذا يسمون سويق. كان يبيع السويق والسمن عند صخرة نعم ويسلؤه عليه، فلما مات ذلك الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة إعظاما لصاحب السويق. نعم.
وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحوه هذا قال جماعة من أهل العلم. قال الشارح قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا، وفيه بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام،
يعني أنهم لم يقتصروا على عبادة الأصنام، ردا على من يا أخواني؟ على من يقول بأن الشرك عبادة الأصنام فقط، لا ويعبدون الصالحين، فكانوا يدعون أن هذا الرجل صالح، ولهذا لما ماتوا عكفوا على قبر، يبقى عظموا القبر وعظموا الصخرة. ولهذا ابن عبد الوهاب في القاعدة الثالثة ماذا يقول؟ بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس متفرقين في عبادته، فمنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار وكذا، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم يعبد الأصنام، فقتله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بين أحد منهم، لأن المراد هو صرف العبادة لغير الله، تصرفها لقبر صاحب قبر، لصنم، لشجرة، لتربة، أي شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بعض الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، قال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إيه إلها كما لهم آله. نعم.
وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف،
نخلة ده اسم مكان بين مكة والطائف. نعم.
كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، رواه النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزة وكانت على ثلاث ثمرات، فقطع الثمرات
ثمرات اللي هي الشجار يعني. نعم.
وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا، فرجع خالد فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عارية ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة، قال الشارح: قلت: وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. وأما منات فكانت بالمشلل،
ولهذا لا فرق بين ما يصنعه أهل الجاهلية هؤلاء وبين ما يصنع عند القبور، ما في فرق، ولو أردت أن تأتي بالفرق في الفعل لا تجد، إنما الفاعل هذا ينطق بالتوحيد بالشهادتين ويصلي ويصوم وكذا، وهذا ما كان ينطق بالشهادتين، وهذا الفارق لمن كان جاهلا. فهذا نقول نتوقف حتى نعلمه ولا نكفره، أما إذا أعلمناه وأصر على ما هو عليه فهذا لو صلى الليل والنهار ونطق بالشهادتين بعدد أنفاسه ما نفعه ذلك بشيء، لكن ينفعه في ماذا؟ في أننا لا نسقط الحكم عليه حتى نقيم عليه الحجة. إنما بعض الناس مع إقامة الحجة يقول: كيف تحكمون علينا بالكفر ونحن ننطق بالشهادتين ونصلي ونصوم ونصدق بالقرآن وبنبوة محمد، أما هؤلاء فكانوا يكذبون بالقرآن ويكذبون بالنبوة ولا ينطقون بالشهادتين. نقول: اتفقت الأمة على أن من أتى بناقض واحد من نواقض الإسلام أنه يكفر بذلك إذا توافرت الشروط واندفعت الموانع. ما هو بلازم حتى يحكم على إنسان بأنه كافر أن يأتي بجميع النواقض. فأنتم تتكلمون عن أنت ما عندك ناقض محمد رسول الله، ما عندك ناقض نطق الشهادتين، ما عندك ناقض كذا، ما عندك ناقض تكذيب القرآن، لكن عندك ناقض أعظم النواقض وناقض التوحيد، عندك شرك وقد أعلمناك بذلك، فإما أن يرجع وإلا فهذا كافر، هذا كافر، ولا يقال كيف يحكم على الأمة وتصلي بمثل هذا. نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على هذا بذاك وبين أن الشرك هو عبادة هذه الأشياء وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. نعم.
عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها: إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فهدمها عام الفتح. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره: أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وقوله: ألكم الذكر ولهم،
يعني أفرأيتم اللات والعزى، ليس المعنى أنك تراها ببصرك، أي أفعندك علم بهذا، رؤيا علم. أفرأيتم اللات والعزى وأنفعت هذه أو ضرت، هل ترونها نافعة أحدا دعاها أو رافعة ضرا عن أحد لجأ إليها؟ فإذا لم يكن كذلك فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم.
ألكم الذكر وله الأنثى؟ قال ابن كثير: أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور.
ومعنى تختارون لكم الذكور أنكم إذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فأنتم لا تريدون الأنثى، وإذا بشر أحدكم بالأنثى ظل وجهه مسودا وكظيم، ثم تأتون فتجعلون لله الندة، وهذا أقبح ما يكون، ثم تجعل لله ولدا وهذا أقبح ما يكون، ثم تجعلون له من الولد الأنثى، يعني انتقاص عظيم أن تجعلوا له ولدا، ومع ذلك ما جعلتم الولد الذكر، إنما جعلتم الولد الأنثى، وذاك ما تتغيظون لو أن الله رزقكم بولد من الأنثى. نعم. تلك إذا قسمة ضيفة،
أي جور
قوله تبارك على في سورة الأنعام، هذا إيه؟ هذا لله وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. اللي بيوصل من حق الله الشركاء بيسبوه، ومن حق الشركاء لله بيرجعوه، فهذا ظلم في ظلم وكفر في كفر وشرك في شرك. نعم.
تلك إذا قسمة ضيزى، أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى. وقوله تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان، أي من حجة. إن يتبعون إلا الظن، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس، وإلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قوله ولقد جاءهم
من في دليل على أن كل من قال قولا واعتقد اعتقادا إما أن يأتي بدليل على ذلك وإلا يكون متبعا للظن والهوى. قال سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، أي واحد ما يستجيب للنص والحق فإنه يكون متبعا لهواه وجاهلا. فكل من ادعى دعوة وسمى اسما، يعني هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباكم، ما سماها الله ولا جاء بها شرع الله، يبقى هذا يقال في كل باطل. من أين أتيت بهذا؟ من أين أتيت أن الشرك الذي هو شرك بالفعل أنه محبة الصالحين؟ من الذي سمى الشرك محبة الصالحين؟ من هو؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم. من الذي سمى البدعة سنة وجعل السنة بدعة؟ فهذا قول يوجه لكل صاحب باطل، من أين أتيت بهذا الشيء؟ من أين أتيت بهذا الأمر؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، هذه شريعتكم أنتم ليس شريعة رب العالمين. ودل هذا على أن المصطلحات ينبغي أن تكون مصطلحات شرعية في ألفاظها، وينبغي أن تكون في فهمها أيضا منبثقة من الفهم السلف الصحيح. فمن لم يأتي بالمصطلح الشرعي والفهم الشرعي فإنه يكون قد سماها من قبل نفسه لا من قبل الشارع. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. سبيل أهل الحق أنهم يعمدون إلى المصطلح فيكون مصطلحا شرعيا، وإلى الفهم فيكون فهما إيه؟ شرعيا. وإلا فدون ذلك الظن، فهؤلاء يتبعون ظنونا. نعم. سموا الإفساد جهادا. متى سمي الإفساد جهادا؟ الجهاد له ضوابط، كيف تسميه جهادا؟ سموا تكفير المسلمين، سموا ذلك تعظيما لشعائر الله وحرمات الله لما كفروهم بالذنوب. سموا تكفير الصحابة محبة لآل البيت والغلو في آل البيت حتى جعلهم آلهة من دون الله، جعلوا ذلك محبة لآل البيت. فكل من ادعى شيئا فلا بد أن يكون هذا الشيء منطلقا من الشرع لا من الهوى. نعم.
ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءوهم به ولا انقادوا له. ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها، ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار والأحجار كالعزة ومنات من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان.
تماما لا فرق، الفعل واحد، بل والله فعل هؤلاء القبوريين اليوم أعظم من الأوائل، كما قال ابن عبد الوهاب في القاعدة الرابعة أن شرك الأوائل كان في الرخاء دون الشدة، أما شرك هؤلاء دائم في الرخاء وفي الشدة. شرك الأوائل لما كان في الرخاء، أما في الشدة يدعون الله، أما هؤلاء شركهم دائم في الرخاء وفي الشدة. نعم.
فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك. فالله المستعان.
الله المستعان. وهذا لغربة التوحيد وغربة دعوة التوحيد، لأن الناس اليوم يركزون في دعوتهم على أمور وإن كانت مهمة لكن دون الأمر الأعظم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الذي ينبغي أن ينطلق منه الداعية إلى الله عز وجل ولا يفرط فيه أبدا. ولهذا مقياس وميزان الدعوة الحق هي التركيز على التوحيد وعلى السنة ونشر كتب التوحيد والقيام على المنابر في خطب الجمعة وفي غيرها، تعليم الأمة هذا الأصل الذي لا ينتقل منه لغيره، إنما تنتقل معه إلى غيره، لكن منه فلا. فحاجة الأمة إلى تعلم التوحيد حاجة ماسة. نعم، فإن الناس تقع في شرك أكبر مثل هذا، دعاء غير الله والنذر والشرك الأصغر من حلف بغير الله سبحانه وتعالى، ومن تعلق واتخاذ أسباب غير مشروعة. نعم. أعطي هذا يقرأ إسلام خليفة سنة أخرى.
قال ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتاب البدع والنهي عنها، ساق سنده إلى الحسن أن رجلا أتى أبا موسى الأشعري وعنده ابن مسعود رضي الله عنه فقال: رأيت رجلا خرج بسيفه غضبا لله تعالى فقاتل حتى قتل، أين هو؟ قال أبو موسى: في الجنة. فقال ابن مسعود: إنما المفتي مثل صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: إنما المفتي مثل صاحبك على سنة ضرب أم على بدعة؟ قال الحسن: فإذا بالقوم قد ضربوا بأسيافهم على البدعة.
نعم، يعني هذا من فقه ابن مسعود، إنما هذا أجاب رضي الله عنه إجابة فيما ظهر إذا مثل الإنسان كنوع يعني، لكن ابن سعود استفصل: ضرب بهذا السيف على بدعة أو على سنة؟ على بدعة أو على سنة، يبقى هذا هو إليه الشاهد. نعم.
شيخنا في رواية أخرى توضح هذا يعني. قال: وفي رواية عبد الرزاق عن أبي عبيدة ابن حذيفة قال: جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وحذيفة رضي الله عنه عنده فقال: أرأيت رجلا أخذ سيفه فقاتل به حتى قتل، أله الجنة؟ قال الأشعري: نعم. قال فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه. قال: كيف قلت؟ فعاد عليه مثل قوله الأول. فقال له أبو موسى: مثل قوله الأول. فقال حذيفة أيضا: استفهم الرجل وأفهمه. قال: كيف قلت؟ فعاد عليه مثل قوله. فقال: ما عندي إلا هذا. فقال حذيفة رضي الله عنه: لا يدخلن النار من يفعل هذا كذا وكذا، ولكن من ضرب بسيفه في سبيل الله يصيب الحق فله الجنة. فقال أبو موسى: صدقا.
يبقى التقييد لابد من النظر إلى التقييد. نعم.